بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. انتهينا من كتاب الصلاة، ونتحدث اليوم عن كتاب الصوم. نبدأ إن شاء الله تعالى. تفضل دكتور أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب في الصوم، باب في الصيام.
نعم.
وصوم شهر رمضان فريضة، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان ثلاثين يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، ثم يصام وكذلك في الفطر ويبيت.
يكفي هذه الفقرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الصيام، أي باب في بيان حكم الصيام. قال: وصوم شهر رمضان فريضة. صوم شهر مبتدأ، وهو مضاف شهر خبر، عفوا مضاف إليه، وفريضة خبر. طبعا هنا يعني أخبر عن المذكر بالمؤنث على تأويل أن الصوم عبادة. يعني لك أن تخبر، الأصل أن الخبر يطابق المبتدأ تذكيرا وتأنيثا، ولكن إذا كان المبتدأ مذكرا مثلا كما قال هنا وصوم، وكان الخبر مؤنثا كما قال فريضة، فإنك تتأول المبتدأ على معنى المؤنث، فكأنك تقول الصوم أليس عبادة؟ إذن تأول الصوم على معنى عبادة، تأول الصوم على معنى إيه؟ عبادة. قال: وصوم شهر رمضان، وهكذا يعني اللي هو يخبر عن الصيام اللي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية في غير أيام الحيض والنفاس والأعياد. نلاحظ هنا أن منهج الفقهاء في التعريف يختلف عن طريقة المناطق. المناطق يعرفون الشيء بالجنس والفصل، واضح؟ لكن الفقهاء لا يعنون بالتعريفات على نحو ما يعنى به المناطق، فترى أن في تعريفات الفقهاء التطرق إلى الأحكام، وهنا تطرق إليه إلى الأحكام. قال: في غير أيام الحيض، واضح؟ ولأن غاية الفقهاء هو تمييز الشيء عن غيره، هو تمييز الشيء عن غيره، فإن تميز بالشروط أو تميز في بعض الأحكام فإنهم لا يرون حرجا في أن يدخلوا الأحكام في المحدود على أو في الحدود على خلاف طريقة المناطق. إذن قال: وصوم شهر رمضان فريضة، واضح؟ الآن السؤال هنا بدأ بالصيام قبل الزكاة في الرسالة. الأصل أن ترتيب أبواب الفقه أو ترتيب كتب الفقه أنها تأتي الصلاة، يأتي بعد الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، على النحو الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهنا يعني تبدأ مناسبة لما قام به ابن أبي زيد، وهو أن الصوم يشترك فيه الجميع، بمعنى الأغنياء والفقراء، أما الزكاة فهي خاصة المخاطب بها هم الأغنياء. فلذلك هنا وجه أو مناسبة للتقديم، هنا وجه أو مناسبة يمكن أن تبدأ. للتقديم. وهنا نحن نذكر وجها للمناسبة وإن لم يكن هذا قصد المؤلف فعلا، يعني عندما نقول ما كان من إبداء المناسبة لا يشترط أن يكون هو بالفعل الذي قصده المؤلف، واضح؟ لأنه هاي بنسميها توجيهات. يعني لو أننا تساءلنا لما قدم الصيام على الزكاة فنلتمس مثل هذا التوجيه لابن أبي زيد في هذا العمل. قال: وصوم شهر رمضان فريضة، أي هو ركن من أركان الإسلام. قال: يصام لرؤية الهلال، يصام لرؤية الهلال، يعني نبدأ بالصوم للرؤية، سواء يعني طبعا في بداية رمضان لرؤية هلال شعبان. قال إذن يصام لرؤية الهلال. الآن هنا ما معنى اللام هنا؟ طبيعة الحال اللام قد تكون للملك، اللام قد تكون للملك كقوله تعالى: له ما في السماوات والأرض. وقد تكون لشبه الملك كأن تقول: المفتاح للسيارة، واضح؟ وقد تكون للتعدية: فهب لي من لدنك وليا. ما تقول فهبي أو هب، فتقول هب لي لوصول الفعل إلى مفعوله. قد تكون للتعليل كما قال الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. واللام في رؤية الهلال هنا للتعليل. اللام هنا في لفظ ابن أبي زيد لما قال: وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤيتي، فاللام هنا ليه؟ للتعليل. وقد تكون زائدة كقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلو أردت أن تجعل المفعول به في موضعه بمعنى متأخرا تقول: تعبرون الرؤيا، لكن لما تقدمت الرؤيا ضعف استمساك الفعل بها فأتي باللام لتقوية التعدية، أتي باللام لتقوية التعدية، واضح؟ فقال: لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. إذن أيضا هنا يفطر لرؤيته أيضا للتعليل، أي لرؤيته اللي هو هلال إيه؟ هلال شوال هنا. قال: فقال لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما. إذا العبرة برؤية الهلال إذا كان قد انقضى من شعبان، انقضى منه 30 يوما، أو انقضى من رمضان 30 يوما، واضح؟ اللي هو إتمام الشهر، أو 29 يوما. قال: فإن غم، إن غم يعني كان الجو غائما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر. بالضبط. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، لأن الأصل أن الشهر 30. الآن هذا استصحاب، الآن عندي اليقين أننا في شهر شعبان، واضح؟ والشك اللي هو طروء رمضان، فلما حصل الشك استصحبنا الأصل وهو أننا في شهر شعبان. كذلك في نهاية الشهر أننا هو شهر رمضان، نحن الآن في رمضان. طيب غم علينا في ليلة 30، إذا نحن نستصحب رمضان، ولذلك الاستصحاب دليل، الاستصحاب دليل اللي هو استصحاب الحال السابق، استصحاب الحال السابق. فيقول: فإن غم الهلال اللي هو يعني هنا هلال رمضان فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله، واضح؟ فيقول إنه من غرة يعني إيه؟ أول، يعني إحنا الآن 29 شعبان، غدا 30 شعبان أو 1 رمضان، راقبنا الهلال، لا يوجد هلال واضح بسبب الغيوم، بسبب إيه؟ الغيوم. نبقى على الأصل، وكذلك نفعل في رمضان وشوال. قال: فيعد 30 يوما من غرة الشهر اللي هو غرة الشهر اللي هو إيه؟ الشهر السابق اللي هو غرة معناها إيه؟ أول. واضح؟ وطبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صوموا لرؤيته، وهنا قضية مهمة أنه ربط الصيام بالرؤية. لكن قضية مثلا نقول الحساب الفلكي، الحسابات الفلكية، نجد أن للشريعة في هذا الأمر طريقين. الطريق في الصلوات قال إذا زالت الشمس، لم يربطها بالزوال، واضح. في موضوع المغرب إذا غربت، لم يربطها بالزوال، برؤية الغروب، صح. فلذلك عرفت الشريعة أحكاما ربطتها بغير الرؤية كأوقات الصلاة، ولكنها في رمضان ربطته بالرؤية. إذن لماذا عدلت الشريعة من، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الزوال والغروب إلى هي علامات فلكية طبيعية، وعدلت في الصوم إلى الرؤية؟ إذن عدولها مقصود، عدولها مقصود. فلما رتب أحكاما على دخول الأوقات في موضوع الصلاة بغير الطريقة التي رتبها في الصيام، إذن الشريعة تعرف أنها تربط أحكاما بظواهر فلكية وتربط أحكاما بالرؤية، فدل على أن الرؤية مقصودة، على أن الرؤية مقصودة في اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل صوموا لشهر رمضان ولا أفطروا لشهر شوال. إذن هو تكلم عن الرؤية. قضية ما الحكمة من الرؤية حقيقة؟ لو قلنا أننا سنتبع الرؤية الفلكية، الذين قالوا باتباع الرؤية الفلكية اختلفوا، تجدهم يصومون في أوقات مختلفة. يعني تركيا تتبع رؤية فلكية، ومصر تتبع رؤية فلكية مثلا، المغرب يتبع رؤية فلكية، لا يصومون معه، تجد أن هناك اختلاف. إذن القضية، قضية أنه الرؤية الفلكية ستحسم، هي لم تحسم عمليا وواقعا، وهي أيضا يعني ممكن هناك من يقول لا خلاف فيها أو يكون فيها خلاف. القضية بالنسبة للرؤية البصرية أنه إحنا في ترقب لرمضان، يعني لو قلت لك الآن أريد أن أعطيك تقويما فلكيا لمئة عام قادم لكل الشهور بالقمري، أعطيك وأقول لك في اليوم كذا وكذا سيدخل رمضان وسيدخل شوال بتاريخ يوم كذا وكذا، أصبحت الحالة آلية ورتيبة، بمعنى لا يوجد ترقب لهذا الضيف الكبير. بينما في الرؤية اللي هي الرؤية البصرية فيها زيادة معنى وقد يكون ملحوظا للشارع، وهو الترقب، وهو إعطاء هذا الضيف قيمة كبرى من حيث إن الناس يتشوفون للوصول، فبعضهم يتحدث بوصوله، بعضهم يتحدث بعدم وصوله، بعضهم يسأل، بعضهم يراقب، هذا هو شأن الضيف العظيم. فإذا اعتبرنا المسألة حسابية تحولت المسألة إلى قضية جامدة وجافة، ولا قيمة لهذا الترقب العظيم وهذا التشوق، ثم بعد ذلك يفاجأ الناس غدا رمضان فيفرحون وتحصل البهجة ويحصل السرور باستقبال هذا الشهر بقضية الرؤية. هذا لا يتوافر في موضوع الرؤية الفلكية، ونحن حقيقة بحاجة إلى ترقب هذا العيد وهذا اليوم العظيم اللي هو يوم دخول رمضان أو يوم دخول شهر شوال، وهو السعادة بأننا أتممنا هذه العبادة. فلذلك ملحظ الشريعة في أنها تلاحظ دخول الوقت أو تلاحظ الرؤية، فمعنى ذلك أن الشريعة عندما لاحظت دخول الوقت في الصلوات ولاحظت الرؤية في رمضان وفي شوال، إذن الشريعة لها مقصد زائد على موضوع اللي هو وقت الدخول، واضح. فلذلك يعني مثلا أكثر الناس اليوم لا يعتنون بالهلال، يعني المدن تقويمهم شمسي، رواتبهم على الشمسي، ما في أحد يهتم بالهلال، بينما أهل البادية قد يظهر منهم ذلك. لذلك في حالة القوم الذين لا يهتمون بالهلال تكفي شهادة واحد، تكفي شهادة الواحد في ثبوت رمضان. واضح؟ هذا الذي يقوله ممن ليس لهم عناية. أما إذا كانت لهم عناية بالشهور العربية وعناية بمراقبة الهلال فشهادة الواحد لا تكفي. الآن المدن أكثرها لا عناية لهم بالهلال، حتى الناس اليوم يعني عندما يثبت رمضان ويخرجون من صلاة المغرب وينظرون إلى الهلال يقولون انظر هذا الهلال، أصبح هو ابن يومين أم هو ابن ثلاثة أيام، وهم لا عناية لهم بالأمر أصلا، وهم لا عناية لهم بالأمر أصلا. في الغالب أن البوادي هي التي تعنى بالشهور العربية وبالقمر والنجوم وسير، لأنهم في الغالب لهم فيها يعني علامات وبالنجم هم يهتدون. واضح؟ فلذلك البادية لهم يعني مدرك كبير في موضوع متابعة القمر، وبالتالي بالتجربة والعادة والتوارث في التجربة والعادة والتعامل مع القمر، فبالتالي يصلح هنا موضوع اللي هو إيه الخبرة القوية لهؤلاء الناس بالقمر. وبالتالي لو جاء مثلا في البادية رجل واحد ممن لهم عناية بالقمر وجاء رجل واحد وقال أنا رأيته، لا تكفي شهادة الواحد، لا تكفي شهادة، لأن أهل البلد كلهم لهم عناية، فلماذا رآه هذا وحده؟ لكن يتصور شهادة الواحد في البلد الذين لا عناية لهم، ليه؟ لأنه أكثر البلد لا تعرفه، فعرف هذا الرجل بعينه. واضح؟
في بعض الأحيان يعني أهل البادية كلهم دراية، ويكون طبعا في دولة من الدول الحضرية طبعا، لكن هل أيهما أي رأي يرجح؟ هل رأي أهل البادية الذين لهم عناية وهم خبرة، أم هو رأي الدولة الذي يعني أوجبت أن الصيام في هذا الشهر في هذا اليوم؟
هو الدولة توجب بناء على شهود. الفلكي لا يلزم بالرؤية، لا يلزم شرعا، الحساب الفلكي لا يلزم، الحساب الفلكي لا يلزم، لأنه أصلا في إشكالات في من يأخذون بالحسابات الفلكية.
المشكلة المشهدي قاعد الآن مصحت جادة، يعني كلها نفس القصة، تعلن دول لا تعلن.
الآن إحنا المذاهب الثلاثة لو أنه رآه مثلا المسلمون في أو اثنان في السعودية ألزم المغرب، ألزمهم. لكن هناك قضية ليست ناشئة من الشرع، هي قضية ناشئة من خلاف المسلمين
سياسي.
وبالتالي نحن لا نغير على الشرع لأجل أن نحسم الخلاف السياسي. واضح؟ نقول لهم لكل حاكم عليك أن تتقي الله في دين المسلمين، وهذا أقصى ما نستطيع.
كيف هذا السؤال يتكرر دكتور؟ أنت علينا السعودية ومثلا ليبيا أو المغرب مثلا مشت بالحساب، السعودية لا تقول الآن شو الحكم؟ يقول لك أنا الآن سوى ندخل، طبعا طاعة ولي الأمر تصير مع أهل البلد، لكن أنت الآن
على كل
بحكم شرعي معناه نصيب سر.
على كل عندما
هذا السؤال سنوي يتكرر،
عندما يثبت مثلا الهلال في بلد، الآن البلد الثاني لم يحكم بما حكم به البلد الأول، هو مش راح يقول أنا لي خلاف سياسي، هو راح يقول إحنا بالنسبة إلنا في خلاف فقهي، وهو اختلاف المطالع، واختلاف المطالع معتبر في مذهب الشافعية.
ليس مطالع بحساب.
إيه لا، الشافعية أجازوا تعدد بدء الصيام بين بلدان مختلفة.
هذه نسخة في خلاف المطالع.
الآن لا لا، الجمهور على أنه إذا رآه بلد لزم الجميع.
نعم.
الشافعية لا، ممكن أن يصوم أهل الشام ولا يصوم أهل السعودية، الحجاز لاختلاف المطالع. الآن إحنا الذي يمكن أن نقوله للناس وللحكام أكثر من ما أنك تقول اتقوا الله في دين المسلمين لا تستطيع، لأنه سيقول لك جاءني من العلماء من يقولون باختلاف المطالع، وأنا حقي كحاكم أن أختار. وبالتالي قضية أنك بدك تقوله أنه مخالف بإجماع غير ممكنة وغير صحيحة، غير صحيحة بتاتا. واضح؟ وبالتالي أنك أنت تستطيع أنك أنت تقول أنه في بلد بيلتزم مثلا بمذهب أنه لا يعتبر اختلاف المطالع، والإمام بيقول أنا ما بعتبر اختلاف المطالع، تستطيع أن تلزمه. ومن ثم هي في النهاية في مثل هذا الأمر إنه حكم رمضان وحكم الفطر نعم هو جانب تعبدي لكن له علاقة بالعامة، لا يمكن أن نترك الأمر للأفراد هذا صائم وهذا مفطر، وبالتالي لابد من حكم القاضي، لابد من حكم القاضي بالصيام أو الفطر قطعا لفتيل الاختلاف. طيب القاضي أنت عند قضيتك عند القاضي والقاضي هو اللي بده يجي الناس يشهدوا عنده مش عندي أنا. بالنسبة لي رجل في بيتي أنتظر الخبر، أنتظر الخبر. الآن الناس عندما سيشهدون سيذهبون للشهادة عند القاضي، القاضي قال هذان اللذان جاءا مجروحا العدالة ثبت أنهما يأكلان الربا مثلا، ثبت فسقهما لا تصح شهادتهما. أشكرك جزاك الله خير. طيب بناء عليه أنت لا تستطيع أنك تثبت إنه هذا القاضي ماذا يقصد، هل يقصد تعطيل الصيام، هل يقصد أن يصوم الناس في غير وقتهم، هذه قضايا خفية إحنا ما نحكم عليها، إحنا لنا بالظاهر، لنا بالظاهر طلع مثلا قاضي القضاء في الأردن في مراقبة للهلال، راقبوا الهلال قالوا رأينا الهلال، وغدا هو غرة شهر رمضان التزام من الجميع، غدا هلال شوال، إذن غدا الأول من شوال يلتزم الجميع، لا نريد أن نترك الأمور للأفراد وإلا سيفسد الدين، سيتم الإفساد في الدين. موضوع الآن الإعلام ما عاد فيه موضوع الاستفاضة والنقل بالاستفاضة، عند المالكية النقل بالاستفاضة يثبت رمضان بالاستفاضة، لكن الاستفاضة أنه يستفيض عن من رأى، يعني كلهم رأوا، يعني 20-30 واحد رأوا سواء كان ذكر أم أنثى حرا أم عبدا، لأنه نقل بالتواتر لا تؤثر فيه الأنوثة والذكورة ولا يؤثر فيه شروط الشهادة ولا تؤثر فيه العدالة، لأنه إيه؟ لأن الصدق في الخبر ناتج من القطع به دون النظر في العدالة حتى لو كانوا كفارا، لذلك أمارة القطع به هي علامة تواتره، أمارة القطع به علامة تواتره، فعندما يحصل القطع وتأتيك أنه فلان رأى ونقل عنه 10، فلان رأى ونقل عنه 5، وفلان رأى، لكن لازم الكل رأوا، الطبقة الأولى، الطبقة الأولى بلغت حد الاستفاضة، أما لو واحد رأى ونقل عنه كل الناس هذا يعتبر أحد، ولأنه يشترط في الاستفاضة أن تكون في جميع طبقات السند. الآن ما يحدث أنه في ترقب للهلال من قبل أجهزة لأجهزة قضائية وناس معروفون بالقضاء ظاهرهم العدالة وحالهم العدالة، والأصل أنه إحنا نسير على العدالة وعدم التشكيك في العدالة، عدم التشكيك في العدالة، واضح؟ ليس ديننا مبنيا على أوهام وشكوك. الآن هؤلاء ها هم يراقبون هلال رمضان، والنظر بالتلسكوب هذا مش رؤية فلكية، هي رؤية بصرية، هذا ينبغي أن يكون واضحا، لما تنظر بالتلسكوب هي رؤية بصرية، بعض الناس يظن أن الرؤية الفلكية هي النظر من خلال المرقاب، لا، النظر من خلال المرقاب رؤية بصرية، الرؤية الفلكية اللي هي بالحساب، اللي هي بالحسابات وليست رؤية الهلال، لذلك النظر في المرقاب رؤية بصرية، النظر بكل المرقابات والآلات الحديثة التي تجعل القمر أمامك هذه رؤية بصرية وليست هي الرؤية الفلكية. ما سمي بالرؤية الفلكية هو مشترك، هو مش رؤية، وإنما وهذا من جهة الخطأ في التسمية، إنه ما كان ينبغي أن تسمى الرؤية لأنها أدت إلى اللبس، لذلك الحرص على التسميات أمر مهم. لا سماه رؤية فلكية، أصبح الناس يتوهمون أن النظر في المرقاب اللي هو بين قوسين التلسكوب يظن أن هذه هي الرؤية الفلكية، لا، الرؤية الفلكية هي حساب عددي، حساب رقمي بيحسب لك الهلال لمدة 100 عام، ليس عن طريق الرؤية إنما عن طريق حسابات فلكية، لذلك تسميتها بالرؤية الفلكية عملت اشتراكا لفظيا مع الرؤية، ومن ثم هنا إشكال كبير. فالمضمون مختلف ولكن الاسم رؤية، ولكن الاسم ايه رؤية.
ذكر الفقهاء ايضا الحاكم قال انه نكمل يعني 30 يوم، ورأى احدهم الشهر فهو في حق نفسه.
ساشير اليه، ساحدث اتحدث عنها الان. جاء رجل للقاضي قال له انا رأيت هلال رمضان، رأيت هلال رمضان، فرده الحاكم لأنه ليس عدلا. بالنسبة للحاكم الخبر لم يثبت، لكن بالنسبة لمن رأى الذي رده الحاكم قطعي، بالنسبة لمن رده الحاكم قطعي. ومن ثم يجب عليه هو وأهل بيته الذين يصدقونه يجب أن يصبحوا صائمين، لأنه بالنسبة له قطعا هذا رمضان، لكن لا يعلن صيامه، ما بروح بقول أنا صائم، يسر صيامه. كذلك الحال في شوال، جاء هذا الرجل قال رأيت هلال شوال، رأيت هلال شوال، فقال له الحاكم أنت الذي جئتنا في أول رمضان ورددنا شهادتك لعدم العدالة، وبالتالي شهادتك لا تصلح، شهادتك عليه أن يمسك لا يصوم، عليه أن يصبح ممسكا. لا يمسك بس ما يصوم، يعني يبين نية الفطر وجوبا لأنه بالنسبة له هو يوم عيد، لكننا قلنا إنه يمسك حتى لا يظهر عليه، حتى لا يثير الشبهة والشك عند الناس، وإنما يصبح ممسكا يمسك، ويحرم عليه الصوم اللي هو تبييض صوم الفريضة. لماذا؟ لأنه هو الأول من شوال قطعا بالنسبة إليه. وهنا كيف يختلف الحكم القضائي عن الفتوى، هنا جانب كيف أن القضاء شيء والفتوى شيء مختلف. فالفتوى أوجبت عليه الصيام، والقضاء حكم بكمال شعبان 30، ولكن الفتوى أوجبت عليه الصيام لأنه بالنسبة له رأى، وهذه الرؤية قطعية حسية. ومن ثم كيف وقد رأى بل على العكس، كيف وقد رأى رمضان وما زال يعني يفطر، لو أنه أفطر لزمته الكفارة أيضا، يعني عليه القضاء مع الكفارة لأنه منتهك لحرمة رمضان. طيب إذن ما هو واقع الآن؟ أتوقع لا يوجد فيه إشكال بالنسبة للثبوت، هناك جهة قضائية في كل بلد مسؤولة عن الإثبات، ثم بعد ذلك تعلن هذه الجهة من عندها أنها يوم كذا هو الأول من رمضان أو متمم شعبة.
أنا أعرف شخص هنا هو بنفسه يراقب العلم ويصوم إذا رأى ويفطر إذا، فهل فعله هذا صحيح؟
ما له على الكلام الذي فصلناه.
أنا إذا صدقه
على لا لا يجوز لك إلا بس هم أهل بيته، بس ما بصير يقول الناس صوموا، لا يجوز له، لأنه بالنسبة للناس خبره غير عدل.
مش للناس، في حق
نفسه، هو من أهل الهلال ولا من الشباب اللي حابين يتأكدوا من الدين لحالهم؟ إذا شاب حاب يتأكد من الدين لحاله هذا نموذج موجود، إنه لا يصوم مع المسلمين ولا يفطر مع المسلمين، ويأكل ويشرب بعد أذان الفجر، ويفطر ويأكل ويشرب قبل أذان المغرب، له مغرب خاص وفجر خاص ورمضان خاص وشوال خاص وصلاة خاصة، وكل بناء على الدليل. ماذا هذا؟ يعني لا يعقل إنه شخص لا عناية له بالهلال، لا ولد يراقب الهلال، ولا أهله يعرفون الهلال، ولا يراقبون الهلال، ثم بعد ذلك يقوم في الفضاء ويقول لم أرى الهلال، ومن ثم فإن غدا هو اليوم المتمم لشعبان.
هلال دكتور له اتجاه معين بزاوية خاصة بارتفاع معين، يعني مش مطلق رؤية.
وهلال دقيق جدا ويظهر لحظة قصيرة ثم يغيب، فترة قصيرة ثم يغيب. طب هو بيعرف انه الهلال اذا شفناه بعد العصر لامبارح ولا لبكره؟ اذا شفنا الهلال بعد الظهر او شفنا الهلال بعد طلوع الشمس على فرض، بيعرف انه هذا الهلال هلال بكره ولا لامبارح؟ يعني امبارح كان رمضان ولا بكره رمضان؟ هو ليس لا من اهل العنايه بالفقه ولا من اهل العنايه بالاوقات او اوقات الصلوات. يقول لك لا، وقت صلاه الظهر غير صحيح. طيب انت ما خبرتك بالفلك؟ لا شيء، صفر. طيب ما رايك لو اتينا بخبراء الجمعي المركز الجغرافي الاردني والفلك الاردني، واتينا لك بخبراء من الجزائر الذين وضعوا هذه التوقيتات، نحن نعذر عند الله اذا اتبعناك ولا اتبعنا الخبراء؟ اذا اتبعنا الخبراء. لو اخطا الخبراء انت متبع للحق لأنك أخذت العلم من أهله، لكن لو أنه هذا الشاب غلط الله ما بعذرك لأنك سلمت دينك لمن لا يعرف. ومن ثم هذا الإشكال هو نتاج الحالة الفردية في التدين، خصخصة الدين. يعني الدين أصبح خاضع للخصخصة، إله صيام لحاله، صلاة لحاله، دعاء لحاله، تدين لحاله، بحيث تم القضاء على التجانس في التدين بحيث أن أمة تتحرك معا حركة جماعية، سواء في مواجهة عدوها الخارجي أو في مواجهة عدوها الباطني. لا، فقدت هذا. ليه؟ لأنه هذا عنده قناعات دينية خاصة وزيد عنده قناعات دينية خاصة، هذه القناعات مضطربة مع القناعات التي بجوارها، ولم يعد الدين جامعا، إنما أصبحنا في حالة من خصخصات الفتوى. خصخصات الفتوى، هاي الجماعة لها نمط معين. يعني اطرح سؤالا دون أن يحدث هناك، وعليكم السلام ورحمة الله، بحث دون أن يحصل بحث. ستقول الجماعة الفلانية ستفتي بكذا، والجماعة الفلانية ستفتي بكذا، والجماعة الفلانية ستفتي بكذا. ليه؟ لأنه هي نمط تفكير صارت، يعني لم تعد الفتوى بناء على منهجية فقهية أصولية عميقة، إنما هي أصبحت أنماط تفكير خاصة. ومن ثم مع الأسف الشديد لم يعد أو لم تعد الفتوى بنائية، بمعنى الفتوى من مهمتها أنها تبني أمة وتبني مجتمع. لذلك إحنا بنلاحظ مدارس فقه السلف الأربع بنائية فيما بينها وبنائية في داخلها أيضا، تقصي الشاذ وتبعد الشاذ من داخلها وتعتبر الاجتهاد المعتبر من خارجها. يعني المدرسة العلمية القول الشاذ الذي فيها لا تفتي به، لكنها تعذر في القول الايه المعتمد في مذهب معتمد آخر، فهي إيه؟ بنائية فيما بينها وبنائية أيضا في داخلها. لذلك هي ممكن تكون اليوم صالحة لجمع المسلمين، لأن الشريعة تقع في المذاهب الأربعة معا، وعين الشريعة لا يظهر في مذهب واحد، بل مجموع هذه المدارس العلمية مدارس فقه السلف هي التي تمثل الشريعة.
لو أن الفشلكي قالوا أن منطقة ماء في عالم لا يمكن بحال رؤية الهلال، وفي هذه المنطقة خرج اثنان وادعيا أنهما رأيا الهلال، بماذا يؤخذون؟ هل بقولهما أم بقولهما؟
الاثنان دلالتهما ظنية، وإذا كانت دلالة العلم قطعية يكذبان. يعني أنت الآن بدك تقارن بين قطع وظن، إذا ثبت قطعا، لذلك حتى خليل في بعض نصوصه قال كذبة. يعني إذا إحنا أثبتنا أنه الناس رأوا الهلال يوم 29 باستفاضة، يعني ثاني يوم اللي هو 1 رمضان باستفاضة، فجاء فقدم اثنان في يوم 27 قالوا رأينا هلال شوال، قطعا كذبة حتى لو كان ظاهرهما العدالة. ليه؟ لأن الاستفاضة لا يمكن يدخلها الشك والكذب، أما هؤلاء دخلتهما الربا. واضح؟ فلذلك أنت تقارن بين القطع من عدمه. فلذلك حيث قطع علماء الفلك باتفاق ثم جاءت شهادة مناقضة لذلك يكذب. وبالتالي يعني موضوع العلاقة بين القطع والظن موجودة بين الحسي والشرعي كمان. صح لو أنه مثلا ما نعرف أنه العلم حكم بعدم الرؤية من هذه الجهة، ولكن قد يصدقان في حال عدم القطع العلمي، أو كان في قطع علمي لكن لا نعلمه،
يصدقان.
وبالتالي القاضي يمكن أن يحكم بالقصاص بشهادة رجلين مع احتمال الكذب، احتمال الكذب وارد في الشهادتين، وإن كان عدلين قد يكون ظاهرهما العدالة، ولكن من قال إنه شهادة العدلين قاطعة؟ ظنية بدليل الشرع لم يقبلها في الزنا، صح ولا لا؟ لو كانت قاطعة قبلها.
طيب وين الحديث الآن صوم
رؤيته؟ إحنا حكمنا. لا، ما إحنا قلنا، نحن تكلمنا موضوع رؤيته، قلنا الرؤية البصرية والأحكام الشرعية مبناها على الظن. لو جاءنا اثنان مبناها على الظن ويحكم بالظن، القضاء قائم على الظن، الشريعة والفقه كله ظنون، حتى بعض الأصوليين عرف الفقه بأنه مش العلم بالأحكام، عرفه بأنه ظن بحكم، وحتى اللي قالوا هو العلم بالأحكام ما قالوا إنه الفقه قطعي، ما أحد قال هذا.
حتى كثير من القواعد مبنية على الظن مثل سد الذرائع وغيره،
لذلك الفقه مبناه على الظنون، وهذه نعمة من الله أن مبناه على الظنون، إذ لو كان مبناه على القطع لما ساغ الاجتهاد أصلا. لذلك نحن نعمل بالظنون، نحن نعمل بالظنون، واضح. وبالتالي لا يعني أنه لابد من العمل بالقطع، بالعكس، حتى العلوم الطبيعية العمل بالظنون، الطب يعمل بالظنون، الهندسة يعمل بالظنون. الحين واحد قال لك لا تذهب إلى الطبيب، ربما يخطئ الطبيب ويعطيك وصفة خاطئة، صح؟ الناس كلها بتروح وما بترد على هذا الكلام. ألا يمكن أن يخطئ الصيدلاني في إعطائك الدواء؟ ألا يمكن إذا وضعنا العمود في الجزيرة في الشارع للإنارة، ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى حادث ويموت إنسان؟ ممكن ولا لا؟ الحياة مبناها على الظنون في العاديات والقوانين. القانون الوضعي لما يبيح لك الاستئناف، ما معنى ذلك في الحكم الابتدائي؟ انه ظني، واضح. وحتى قضية التمييز لما بيحكم القاضي بالتمييز بيقول بناء على قناعة المحكمة، قناعة امر داخلي، صح، بناء على قرائن وادلة وكذا، لكن بناء على، لذلك ما احد لا قال في القانون ولا قال في الطب ولا في العادة أنه يشترط في وجوب العمل أن يكون قطعيا، إلا بعض الذين يريدون أن يعملوا على هدم الشريعة فيقولون إن الأحاديث الآحادية لا يعمل بها، وهم يخالفون قطعيات العقل الإنساني بذلك الذي أوجب العمل بالظنون في الطب والهندسة، ولما يقوم بالعملية يقول كم نسبة النجاح؟ ما في طبيب قال لك نسبة النجاح 100% أبدا، ولا واحد طبيب يقول لك أنا أعطيك الدواء وفيه الشفاء قطعا، لم يزعم ذلك طبيب ولا مهندس قال لك أنا لا أخطئ، قال لك إنه هذه أو هذا التصميم لا يقبل الخطأ أبدا، إنما هي فئة مرتزقة جاءت لتهدم الشريعة فقط ومصممة لهذه الغاية، فقالوا إن خبر الأحاد لا يجب العمل به لأنه يحتمل الخطأ. طيب، وكذلك الأئمة ليسوا معصومين، البخاري ليس معصوما إذا حديثه خطأ، الإمام مالك ليس معصوما إذا لا يؤخذ منه، هذا لم يحدث إلا من قبل هذه الطائفة من المرتزقة الذين يؤدون دورا وظيفيا في هدم الإسلام، وإلا لو أنه وقف على باب محكمة في قانون وضعي وقال هذا الكلام للقاضي، القاضي سيحبسه، أن هذا الإنسان بخالف قطيات العقل الإنساني، وجوب العمل بالظنون، ومن ثم وجوب العمل بالظن بشهادة شاهدين بمشاهدة هلال رمضان، واجب على الأمة جميعا أن تعمل، وإن كانت الشهادة ظنية من حيث إنها ظنية، أما الاستفاضة فقلنا إنها قطعية، أما شهادة الواحد حيث لم يكن لهم عناية بالهلال فإنها مقبولة ويقضي به القاضي، يعني أعني بشهادات الواحد.
ملخص هذا دكتور، الرؤية بالرؤية.
شوف الرؤية بالمرقاب بالعين الباصرة بالمرقاب عندما تراها بالمرقاب هي رؤية حسية قاطعة.
لابد أن يرى من خلال هذا المرقاب مجموعة
قاطعة بالنسبة لمن رأى، لكنها خبر ورواية بالنسبة لمن سمع، فليس من سمع كمن رأى. واضح؟ طيب إذا أنت جاءك 20 مرصد في بلد من البلدان، وفي كل مرصد رأى فيه 10 وقالوا نشهد ونوقع أننا رأينا الهلال، ثم جاءت كل وسائل الإعلام نقلت هذا الخبر، أصبح استفاضة. الطبقة الأولى مستفيضة وطبقة الإعلام مستفيضة، إذن أصبحت قاطعة. أما الحساب الفلكي فليس معمولا به في الشرع، وليست القضية عداوة للعلم أو مشكلة مع العلم، لا، قضايا الشرع له فيها ملاحظ غير الملاحظ المادية العلمية. يعني لو واحد جاء يعني كقضية التفريق كيف طريقة الشرع فيما يتعلق بالحسيات، هل يجوز لرجل أن يذهب ويقوم بفحص جيني لدم ولد من أولادي عمره 15 سنة يشوف إنه ابنه أو مش ابنه؟ ابتداء يحرم. أهل الإسلام ضد العلم؟ لا، مش ضد العلم. لا، أنت بدك تثير قضية شك في النسب، ولما بدك تثير قضية شك في النسب رحت وجبت إنه من عدة فحوصات إنه لا يمكن هذا الرجل يكون الولد ابن لهذا الرجل، ما بتسواش شرعا وما بتنفع، والنسب لزق فيك وخلص. كان زمان، ده كان زمان كنت نفيت النسب وهي أمه حامل أو عند الولادة. ليه؟ لأن الشرع متشوف لإثبات النسب ويثبته بأدنى سبب، بأدنى سبب. لو أي واحد في الشرع ذهب إلى المحكمة قال أنا عمري 40 سنة وهذا الولد عمره 20 سنة ابني، الشرع بيسألوش مين أمه. كنظام شرع ممكن أنت تقول الآن أحوال مدنية ولابد من تسجيل اسم الأم ولابد من دفتر عائلة، بقول لك هذا إجراء عادي إداري تنظيمي. لكن الشرع أي واحد يجي يقول ليه؟ لأنه متشوف لإثبات الأنساب، متشوف. لكن لو قال من الزنا بنقول له لا يثبت، هذا خارج نطاق العقد. لكن لو أنه قال هذا ابني خلاص نثبت نسبه، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب. هذه قضية علمية، هذه قضية علمية. لذلك ابتداء البحث ممنوع شرعا، لأنه بعد ذلك لو ثبت أنه ليس ولدا من حيث البحث الجيني بنقول له خلاص لزق بك وانتهى الأمر، لأنه برضو حق للإنسان هذا أن يعيش بنسب، لأن الشريعة لا تتطلع إلى مثل ما يتطلع إليه الأفراد، بل تتطلع إلى مصالح أبعد مما يمكن أن يتطلع إليه الأفراد. فالمسائل الشرعية ليست بيولوجية، كذلك ثبوت رمضان ليست مسألة آلة حاسبة. الشرع له ملحظ في الثبوت، له ملحظ في الثبوت في موضوع الرؤية البصرية. اجمعوا الناس، اجمعوا الاحتفالات، أعني اجتماع الناس يعني وينظرون ويراقبون قدوم هذا الزائر. نريد أن نلمس هذا. طيب تقول لي الحساب الفلكي المجرد، لست آلة، لست قطعة من الخشب، أنا أريد أن أفرح بالضيف. واضح؟ نريد هذه حالة الترقب، هذه نحن نحبها، نحن نعيش مشاعر وبشاشة رمضان. فهذا الذي يلحظه الشارع، يعني ليست القضية مثل النسب قضية بيولوجية، الشرع يبحث عن أكثر من ذلك. لذلك هذا جزء كبير جدا من اختلاف الشريعة مع القانون، جزء كبير من اختلاف الشريعة مع القانون، أن الشريعة لها مقاصد مختلفة عن القانون. حتى لو ثبت أنه ليس ولدا له، الشريعة شو بالغرب والله ثبت أنه مش ابنه، إيه ما ثلاث أرباع الولد مش عارفين نسبه وما عنده مالوش نسب والملاجئ بانتظاره وبيوت ومسكن وتسمين ونظام أكل وشرب، الشريعة لا تتشوف في النسب، لأنه في صلة أرحام، لأنه في أعمام، في كذا، في نفقات، في 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 نظام، نظام أسرة كامل متكامل. قضية الإخلال بالنسب عند الشرع قضية كبرى. عند الغرب يعتبرها قضية بيولوجية زي الخلايا البدائية. شو الفرق بين الإنسان والخلية البدائية؟ خلاص هذا منه ولا ليس منه، فهو منتبه للقضية البيولوجية بس، لأنه تفسيره لحياة الإنسان بيولوجي اقتصادي جنسي بس، لا يفسره على أنه إنسان له إيمان بالغيبيات وأشواق روحية ويتطلع إلى حيث كان أبوه في السماء. لذلك كل التفسير للسلوك الإنساني في الغرب جاء إما تفسير اقتصادي كارل ماركس، أو تفسير جنسي فرويد، أو تفسيرات بيولوجية إفرازات، كل شيء يعزى إلى الإفرازات، إفرازات أنزيم كذا إلى آخره، ما بيتعلق بالسلوك الإنساني على أنه هو نمط من العقائد والقيم والأخلاق التي يلتزم بها الإنسان. فلذلك نحن علينا أن نلحظ أن الشريعة مبناها مختلف أصلا، وليس مجرد مشابهة مع جانب في القانون، أن الشريعة تشبهه في جوانب أخرى. وهذه المقاربات العشوائية بالتأكيد الشريعة شيء مختلف تماما.
العصر الحاضر من توجد دول يعني تأخذ بالحساب الفلكي؟
نعم موجود، أظن تركيا منها تأخذ بالحساب الفلكي. لذلك العلماء لما قالوا لا يثبت بحساب منجم، هذا فقه المالكية، لا يثبت بحساب منجم خلاص، لأنه هو مش متقيد قضية أنه العلم الفلكي، ولا هو متقيد بأنه في نص شارع بليغ يقول لرؤيته. لما قال لك مثل ما قال في الصلاة لحساب دخول الوقت اللي هو زوال الشمس، ليه عدل؟ لم يعدل عن الحسابات الشمسية في أوقات الصلوات إلى هذا اللي هو الرؤية إلا لملحظ، ثم عدل عن ذاك عدل لملحظ. وأظن أننا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالثبوت. قال ثم يصام وكذلك في الفطر، أي وكذلك يصام لرؤيته، يفطر أيضا لرؤيته، يفطر لرؤيته ويصام لرؤيته. واضح؟ إذن قلنا ثبوت رمضان بالرؤية المستفيضة، وهذه تفيد التواتر سواء كان مع غيم أو صحو. واضح؟ هذا بالنسبة ليه؟ أو قد تثبت بشاهدي عدل. واضح؟ طبعا أكدنا على أن الاستفاضة لابد أن تكون في جميع طبقات السند، ليس أنه هناك من يقول هناك من رأى، لا، جمع كبير يقول أنه رأى، وجمع كبير يقول أنه سمع فلان يقول رأى وإلى آخره. واضح؟ كذلك بالنسبة للعدل الواحد اللي هو في البلد الذي لا يوجد له عناية بالهلال. وإحنا لما بنقول يعني نادرا أن تجد اليوم بلدا لا يوجد لأهله عناية بالهلال، لسبب إنه المراصد الفلكية وخبراء الفلك وتخصصات الفلك الآن أصبحت شيء يعني متوافر وموجود في الجامعات وهواة الفلك. يعني قضية خلو بلد في الأقاليم الواسعة هذه من لا من أن أناس لا عناية لهم بالفلك، هذا غير صحيح. قال ويبيت الصيام في أوله، هنا وصلنا أليس كذلك؟ تابع.
ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل، فإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصوم يوم الشك،
ولا يصام،
ولا يصام يوم الشك،
ولا يصام يوم الشك،
ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه.
يكفي. الآن بدأ يتكلم عن أركان الصوم وبدأ بتبييت النية. قال ويبيت الصيام في أوله أي أول رمضان، وليس عليه البيات في بقيته، يعني يقول تجزئ نية واحدة في صيام رمضان اللي هي أول رمضان. طبعا عندما قال تجزئ نية واحدة اعتبر أن الصيام المتتابع اللي هو صيام رمضان متتابع تكفي فيه نية واحدة، ألا يصام نهاره جميعا؟ فجعل نهار رمضان كأنه كل واحد، يعني قطعة واحدة، وليس الليل ظرفا للصيام، فلم يعتبره موجودا. فطالما أن هذا الصوم في النهار كله فريضة ولا يجوز قطعه، اعتبره عبادة واحدة كصلاة واحدة، فإنه يكفيك أن تنوي أولها، يكفيك أن تنوي إيه؟ أولها، فاعتبرها عبادة واحدة، وهذه العبادة الواحدة تكفيك نية أولها. لكن إذا طرأ ما قطع نهار رمضان في الصيام كحيض أو سفر أو مرض، فيجب عليه أن يستأنف بعد زوال عذره، يجب أن يستأنف نية جديدة، يبيت نية جديدة. المسافر بده يبيت النية كل ليلة، إذا أراد المسافر أن يصوم فعليه أن يبيت النية كلها ليلة، لأنه لا يجب عليه متابعة الصوم. صام اليوم أراد أن يفطر غدا، هل يجب عليه أن يتابع الصوم؟ لا يجب، لكنه إذا شرع في الصوم يجب أن يتمه. يعني المسافر إذا قال أنا سأصوم فبيت الصوم، فيجب عليه أن يتم ذلك الصوم وجوبا، لا يقول طب هو أنا صاحب رخصة مسافر، هذا لا يصح، يجب عليه أن يتم الصوم. إذن قلنا تكفيه نية واحدة أول الشهر، إلا إذا جاء هناك ما يقطع التتابع، وهذا في كل صوم متتابع، حتى في الصيام شهرين متتابعين يجزئك نية أول ذلك الصوم اللي هو صيام الشهرين المتتابعين. طبعا هناك شروط للوجوب: البلوغ والعقل والقدرة على الصوم، وأن يكون حاضرا، أن يكون إيه؟ حاضرا، ليس مسافرا أقصد بذلك، لا يكون الخلو من الحيض والنفاس، هذه من شروط الوجوب، الخلو من الحيض ومن النفاس، واضح. القضية اللي هو بالنسبة للعقل والخلو من العذر اللي هو الحيض والنفاس، هذه شروط وجوب وصحة معا، شروط وجوب وصحة معا. القضية الآن مسألة أصولية: هل يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؟ طيب إذا قلنا يجب، ألا يجوز له؟ هل يجوز للحائض أن تصوم؟ يحرم عليها الصوم. طيب كيف يجب عليها الصوم وإذا صامت أثمت؟ هذا سؤال واضح، هذا سؤال أصولي. طيب الآن السؤال: هل يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؟ هذا سؤال. طيب واحد قال طيب على الحائض لو قلنا يجب، ماذا لو صامت أثمت؟ إذن كيف يكون عليها واجبا؟ كيف يكون عليها واجبا؟ طيب المسافر والمريض ألا يجوز لهما أن يفطرا؟ كيف يكون عليهما فرضا؟ وكيف يفرض عليهما؟
بالنسبة يجب على الحائض باعتبار من حيث هو تكليف، لكن من حيث الوضع
لا، الوجوب حكم تكليفي، ما هو حكم وضعي؟
إيه حكم تكليفي، من حيث هو تكليف، فهو فحكم الوجوب
هو واجب عليها.
واجب عليها.
طب إذا إذا يعني إذا صامت أثمت.
أيوة.
لأن هو السؤال.
لكن اللي هو الشرط اللي هو الخلوء من دم الحيض وكذا غير متوفر. فبالتالي.
المسألة أصوليا كالآتي. انعقد سبب الوجوب من شهد فمن شهد منكم الشهر فليصموا. هذا يشمل الحائض ويشمل المسافر ويشمل المريض. واضح؟ طيب الآن انعقد سبب الوجوب لكن طرأ مانع على
طرأ المانع
الآن الحيض مانع من الصوم وكذلك السفر والمرض مانع من وجوب الصوم. إذا انعقد السبب وقام المانع سبب الوجوب فهل يبقى واجبا الصوم بمعنى مع قيام المانع أم لا يعود واجبا؟ طيب إذا قلنا المسألة كالآتي أصبحنا أمام احتمالين. الاحتمال الأول انعقد سبب الوجوب من فمن شهد منكم الشهر فليصم طرأ مانع. إذا منع الوجوب إذن المرأة لا يجب عليها الصوم. طيب إذا لم يمنع هذا المانع الوجوب إذن يجب عليها الصوم ولكن هذا المانع لا ينفي الوجوب إنما يمنعها من الصيام ولكن ثمرة الخلاف. إذا قلنا إن المرأة انعقد عليها الوجوب وهذا المانع لم يمنع الوجوب وإنما لم يتحقق الشرط وهو الخلو فإن صيامها مع انعقاد الواجب ومخاطبتها بالواجب قضاء. واضح؟ طيب إذا قلنا الآتي عدم الوجوب على المرأة إذن هي لما تصوم بعد رمضان لا تقضي لأنها لم تكن مخاطبة إنما تؤدي فصيامها أداء لعدم انعقاد الوجوب. أما إذا قلنا إن المانع لم يمنع انعقاد الوجوب بل بقيت مخاطبة فإن صيامها قضاء. واضح؟ إذن هذا هو المترتب على ثمرات الخلاف. إذن قلنا أن الصوم لا يجب من جهة حرمته على الحائض فهو حرام عليها أن تصوم وعدم وجوبه على المريض والمسافر لجواز الترك بالنسبة لهما فجواز الترك ينافي الوجوب. إذن نظرا لوجوب القضاء إذا قلنا بوجوب القضاء والبدل عن الفائت مرجعه انعقاد سبب الوجوب واجب عليهما أن يصوموا اللي هما الثلاثة. واضح؟ لذلك عرض مانع الحيض وعرض أيضا شرط من شروط اللي هو وجوب الصوم وهو شرط الإقامة والصحة تترتب على عندنا ثمرة الخلاف الآتية: عدم انعقاد سبب الوجوب يكون الصيام بعد رمضان أداء ويكون ثبوت الأداء ليس بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم بل بقوله تعالى فعدة من أيام أخر فصار صيامها بموجب قوله تعالى فعدة من أيام أخر لأن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم عرض له مانع الحيض والسفر والمرض فيكون فعدة من أيام أخر فيكون صيامها أداء فيكون صيامه إيه؟ أداء. أما إذا قلنا إن المانع لم يمنع الوجوب بل استمر الوجوب فإن صومها يكون قضاء بناء على قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهي تقضي ما فاتها، وكذلك الحال في المريض والمسافر، في المريض والمسافر. طبعا هذا يعني نظمه في المراقي. قال هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ سفر يعني جمع سافر، مثل صحب صاحب، واضح؟ كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الأول رجح. فرق في المراقي بين الحائض والمريض والمسافر، وهو على خلاف المشهور هذا التفريق. لا ثمرة خلاف في العمل، سواء سميته أداء أم قضاء، لا ثمرة خلاف في العمل لا يوجد، إنما هو في تأصيل المسألة. لأنك أنت ستتساءل، طيب هذه امرأة أوجب الشرع عليها الصيام، طب فعرض مانع الحيض، وإذا صامت أثمت كيف توجب، وإذا صامت أثمت كيف تفك هذا الإشكال؟ عليك أن تفك هذا الإشكال. كيف يكون فك الإشكال؟ أن هذه المرأة خلص طرأ المانع على الوجوب، وبالتالي لم يعد عليها واجبا. أين الوجوب عليها؟ في قوله تعالى فعدة من أيام. ومن ثم قلنا إن أصول الفقه هو يعني طريقة للجمع بين الأدلة، فأنت ستتساءل كيف توجب عليها الصيام وإذا صامت أثمت، كيف تجيب على هذا السؤال؟ تضطر إلى أن هذا المانع إذا منع الوجوب خلص هي تصوم أداء بعد رمضان فعدة من أيام أخر. إذا لم يمنع نقول لم يتحقق الشرط وهو الخلو، ومن ثم زي فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي عند ملك. واضح؟
تحدثنا فيما مضى على أن المسافر إذا نوى السفر فواجب عليه أن
يصوم. إذا نوى السفر ولا نوى الصوم؟ نعم، إذا طلعت الفجر عليه وهو على نية الصوم لزمه. إذا عرض له مرض فأفطر لعارض المرض يجوز له، أما لا يجوز له أن يفطر لأنه مسافر.
طيب
المشقة التي هي فادحة وتلحق به هذا كالمرض، كالمرض. ومن ثم قلنا إنه إذا نوى الصيام في السفر وطلع عليه الصبح وهو ناو للصيام لزمه الصيام ولا يحل له الفطر بسبب السفر. ها حددناها بسبب السفر. أما إذا أفطر لمرض مثلا، إذا أفطر لعطش شديد مهلك فله ذلك، لأنه العارض ليس من جهات السفر.
قضية الوقت، قضية الوقت في الصيام في رمضان تختلف عن القضاء في غيره.
هما أفطروا بإذن الشارع
الاثنين، لكن لو عندما نقول قضاء فكأنه صامه في وقته، فقضية الصيام في 30 يوم تختلف عن قضائه في أوقات أخرى.
لا هو يعني الذي يقضي إنما يقضي أيام رمضان، فله فضل رمضان وله وجميع أحكام رمضان. حتى لو قلت أداء، حتى لو قلت لأنه بدل من الفائت، حتى لو قلت لكن هو بأمر جديد فعدة من أيام أخر يصوم رمضان، يصوم رمضان فعدة من أيام أخر، إذن هي بدل، هي بدل عن الفائت لا محالة. ومن ثم لكنها اختلفت إنه مثلا إذا الشخص وهو يصوم في يقضي رمضان في شعبان فأفطر متعمدا لا يوجد عليه كفارة لأنه ليس منتهكا لحرمة الشهر، لكن لا يعني ذلك أنه الصيام في فضله ليس هو، لأنه هو حكم صيام رمضان، وإنما هنا لا يعد منتهكا للشهر لأنه الانتهاك خاص بالشهر، انتهاك خاص بالشهر. طيب قال ويبيت الصيام في أوله. نعم لا، إذا دخل طلع عليه الصبح على نية الصيام لزمه حتى الغروب، فإن أفطر عليه الكفارة والقضاء. خلص يبيت الفطر من ليله، يبيت الفطر من ليله. أما لا يجوز له أن يبيت الصيام ثم الساعة التاسعة والعاشرة بدأ له أن يقطع صومه لأنه مسافر. ما أنت كنت مسافرا ودخلت في الفريضة، والشروع ألزمك، الشروع ألزمك، كما لو بدأت صلاة نافلة لزمك أن تتمها، ليس كذلك؟ هو إذا كان مقيما لا يجوز له أن يصبح على أنه مفطر لأنه مسافر، فإذا سافر لزمه القضاء فقط. أما هو ناوي ينوي أن يسافر غدا الساعة التاسعة فأصبح على نية الإفطار، أصبح على نية الإفطار، اتصل بالعمل قالوا له خلاص ما في داعي تسافر، حلت المشكلة والحمد لله، الآن أصبح مفطرا، هذا عليه القضاء مع الكفارة، القضاء مع الكفارة، لأنه هذا تأويل بعيد. أما إذا سافر فعلا فعليه القضاء فقط، ولكنه آثم قطعا. لذلك من أراد أن يسافر وما زال حاضرا فيجب أن يبيت الصوم، فإن أشرع في السفر بعد الصبح لزمه الصوم، وإن شرع في السفر بمعنى أصبح مسافرا قبل طلوع الصبح فله رخص السفر، أما وهو مقيم وينوي السفر ونطبق عليه رخص السفر فهذا ما أنزل الله به من سلطان. لا يجوز. من أراد أن يشرع سفرا بعد الفجر ويدخل عليه الصبح وهو مقيم لزمه الصوم لأنه مقيم، فإن أفطر فقد أثم، فإن أفطر فقد أثم، فإن سافر بقي عليه القضاء فقط ولم تلزمه كفارة، فإن لم يسافر عليه القضاء مع الكفارة. واضح؟ ما يمكن أن تبدأ رخص السفر والرجل جالس في بيته يصبح مفطرا أو يبيت الفطرة، عليه أن يبيت الصوم وجوبا، أن يبيت الصوم، فإن بيت الفطرة لزمه إن لم يسافر القضاء مع الكفارة، وإن سافر في النهار لزمه القضاء فقط مع الإثم في الحالين، لأنه متأول تأويلا بعيدا عفي عنه في الكفارة، لكنه معتد لأنه حاضر مقيم وما زال يعني يأكل. طيب نكمل إن شاء الله. قال ويتم الصيام إلى الليل اللي هو دخول الغروب، ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. إذن الفطر يعجل ولو على حسوات ماء، إنسان ممكن يكون راكب بالسيارة يعلم أنه سيدخل عليه الغروب وهو إيه؟ وهو ما زال في السيارة قبل أن يصل بيته، يعني يضع إلى جانبه ماء أو شيء يفطر به اقتداء بالسنة، وهذا طبعا حتى لا يزيد الناس في الصيام، حتى لا يتعدوا. الغلو في الدين خطير، قلك لا نزيدها نص ساعة للبركة مشان نكسب ثواب أعظم، لا أفطر عجل الفطر وأخر السحور لسدا لذريعة الزيادة في اليوم، ويكره صوم يوم الشك ويحرم صوم يوم العيد سدا لذريعة الزيادة في الشهر، فاليوم محكوم والشهر محكوم. طيب طبعا هذا لابد أن يتيقن الغروب، بالنسبة ليه للغروب لابد أن يتيقن الغروب. واضح؟ إيه خلص خلص وانتهى صومه، انتهى صومه. قال ومن السنة تعجيل الفطر، طبعا هنا ذكر من السنة بمعنى المستحب ليس بمعنى السنة اللي هو إيه السنة المؤكدة، لذلك هو هنا ذكره الشيخ خليل في إيه بالمستحبات ولم يجعله سنة بحسب الاصطلاح، واضح؟ إذا قال في المختصر وندب تعجيل فطر وتأخير سحور، لذلك هذا من الاصطلاح، أنه لابد من قراءة الشروح وقراءة الحواشي حتى تتأكد أن الفقيه هنا استخدم السنة في غير معناها الأصولي، ولعلنا أشرنا في دروس سابقة إلى ذلك. ذلك حتى قال في أقرب المسالك في المندوبات، قال وتعجيل فطر والسحور وتأخيره، إنه والسحور يعني صار عندي مندوبان، هناك مندوبان في السحور، السحور نفسه وتأخير السحور، ففيه مندوبان. قال وتأخير السحور طبعا، وطبعا قال إيه، طبعا السحور هو من أجل أن يتقوى به على العبادة، ولما فيه من البركة التي يتقوى بها إيه على العبادة. قال وإن شك في الفجر فلا يأكل، وإن شك في إيه في الفجر فلا يأكل، وهذا على المعتمد يحرم الأكل، يحرم الأكل. طب قلنا وين استصحاب الليل؟ لماذا لم يستصحب الليل؟ احتياطا للعبادة، لأنه لابد ليتحقق الأمر أن تترك الأكل والشرب جزءا من الليل حتى تتيقن أنك صمت النهار، حتى تتيقن أنك صمت النهار، واضح؟ السحور هو الفعل، والسحور هو ما يتسحر به، الوضوء هو فعل الوضوء، الوضوء ما يتوضأ به، واختلف الأمر في الغسل والغسل، واضح؟ الأمر بالعكس في الغسل والغسل، الغسل هو للفعل، الفتح للفعل، الغسل اسم للفعل، وجرح وجرح كذلك، يعني جرح وجرح وغسل وغسل عكس، فطور فطور سحور سحور، ما قلناه في سحور سحور اعكسه في غسل غسل، وجرح جرح اعكسه، اعكس اعكس في جرح جرح وغسل غسل، هذول طبقة واحدة مع بعض، سحور سحور وضوء وضوء، هذول طائفة، هذاك قلنا اسمه اللي هو بالفتح سحور لما يتسحر به، وضوء لما يتوضأ به، وضوء اسم اللي هو الفعل يطلق على الفعل، السحور يطلق على الفعل، انتهينا من هذه المجموعة. اذهب إلى غسل غسل جرح جرح، اعكس ما قلناه في هاتين الكلمتين الأوليين. طيب إذا قال فلا يأكل، النهي هنا على التحريم على المعتمد، وهناك قول بالكراهة، وهناك قول بالكراهة، أما في موضوع الغروب فبالاتفاق أنه يحرم، لا يوجد في الغروب أن من شك في الغروب هل يأكل أم لا، بالاتفاق حرام، بالاتفاق حرام، واضح؟ قال ولا يصام يوم الشك، طبعا هنا ولا يصام النهي هنا للكراهة، ولا يصام يوم الشك النهي هنا إيه للكراهة، فيكره صوم يوم الشك، ويوم الشك هو أن تكون السماء غائمة يوم 30 اللي هو من شعبان ولم تثبت الرؤية ويندب الإمساك، يعني إذا كانت السماء غائمة وإحنا في ليلة 30 من شعبان، يعني غدا 30 شعبان والسماء غائمة، هذا يوم الشك، فإن كانت مصحية فليس يوم الشك، فإن كانت السماء مصحية فليس اليوم يوم الشك، إذن هو يوم 30 شعبان، يعني الليلة بكرة 30 شعبان، السماء غائمة، السماء غائمة لم تثبت الرؤية، لم تثبت غبار، كل ما يمكن أن يحجب السماء،
والنية غائمة،
والنية ليست غائمة لأنه لا يجوز له أن ينويه على أنه من رمضان يمسك،
إما كذا إذا مثلا عقد العزم أنها متمم ولو كان في غيوم قال أنه متمم لشعبان، أنا بصومه على أنه آخر يوم شعبان، كان يصار يوم خميس مثلا، أنا عقد العزم أنه في يوم شعبان ولو كانت السماء غائمة، فنيته ليست غائمة صافية الآن.
انتبه لموضوع لما في نفس الأمر، نحن حكمنا بتمام شعبان لأننا لم نرى، ولو أننا يعني كانت السماء مصحية لقلنا قطعا إنه من شعبان.
الحكم رفع خلاف.
واضح. لكن الحكم هنا استصحاب للأصل، فقد يكون فعلا أول رمضان. لذلك هنا موضوع لا يجوز الصوم عن رمضان ولا يجزئ، واضح، ويستحب له الإمساك ولا يصوم، يجوز له أن يصومه إذا كان يوافق صوما له أو ابتداء صوم جديد. حتى واحد ما يعني أحب إلا أن يصوم هذا اليوم، قال بدي أصوم نافلة عن لنفسي لله تعالى، لا نمنعه، لا يمنع، إنما هو كراهة صومه على المعتمد احتياطا من رمضان. فإن صامه بنية الاحتياط من رمضان لا يجزئه لعدم الجزم في النية، لعدم الجزم في النية، ولا بد في النية أن تكون إيه؟ جازمة، لا بد في النية أن تكون جازمة. لذلك قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من إيه؟ من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا، لمن يختاره سواء كان عادة أو لم يكن عادة أو وافق نذرا معينا، قال أنا أصوم يوم الخميس القادم لله تعالى، فصادف أنه يوم هو يوم الشك، يجوز صومه عن نذر معين. واضح. لذلك قال ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل أن يصومه، ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، يعني صبح صايم بنية تنفل، نذر معين، بنية احتياط، بأي نية كانت، قال فإذا تبين أن ذلك اليوم هو من رمضان لم يجزه لانعدام النية الجازمة. قال وليمسك، ثبت ثاني يوم أنه بعد ما أكلنا وشربنا أفطرنا الصبح، طلعت الإذاعة قالوا كان جاينا شهود من بعيد ووصلوا متأخرين وثبتت الشهادة متأخرا أنه اليوم رمضان، اليوم يجب علينا أن نمسك، ما في أكل ولا شرب، اللي أفطر كسبها، واللي استطاع أن يشرب استطاع، أو أنه ما بلغه الخبر إلى آخره، لكن من بلغه أن اليوم رمضان فعليه أن يمسك، ولا قلنا صام ما يصوم، ما في صوم، لأنه هذه حقيقة شرعية. لاحظ قال فليمسك، ما قال يصوم، لأنه الصوم حقيقة شرعية تبدأ من الصبح حتى الغروب، وبالتالي الحقائق الشرعية يجب أن نحافظ عليها.
من فطر يعتبر منتهك ويجب عليه القضاء،
هو القضاء على القضاء، القضاء لا شك فيه، القضاء لا شك فيه.
كما يجب في صحيحهما الصوم والحج.
إنه؟
الصوم والحج يقول يجب عبادتان يلزم التمادي فيهما بعد فسادهما. كما يجب في صحيحهما وهما الصوم والحج.
هو سيأتينا في بعض التفاصيل إنه متى يتم صومه ومتى يتم إمساكه. سيأتيك إن شاء الله. قال وليمسك عن الأكل وكل ما يبطل الصيام، وليمسك عن الأكل وكل ما يبطل الصيام. قال وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه، ويقضي. هذا نكتفي إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.